الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
منسوب التوتر يتراجع جنوبا، والعراق تداعيات الهجوم على جنوب لبنان خطيرة. وفد كتائبي وكنعان في عين التين، وقائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن. عبد المسيح يعلن خروجه من كتلة تجدد. مقتل أم لثلاثة أطفال بعدما طعنتها عاملة المنزل في عجلتون. واشنطن: إسرائيل تقف وراء اقتراح وقف النار في غزة، وبريطانيا لعقوبات جديدة ضد روسيا. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. يختلط حابل المواقف الإسرائيلية بنابل مواقف حماس، فيضيع المقترح الأمريكي القاضي بتهدئة الوضع في غزة، فالطرفان متصلبان في مواقفهما، وخصوصا في بندي الانسحاب من القطاع ووقف دائم لإطلاق النار. ومع استاتيكو القائم في القطاع، تتصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع في جنوب لبنان، وهو ما تحذر منه الدول المعنية بالصراع بعد التصعيد الخطير الذي شهدته الجبهة في اليومين الماضيين. في الداخل، الحراك في الملف الرئاسي مؤجل إلى ما بعد الأعياد، في وقت يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في السرايا بجدول أعمال من 31 بندا، ولكن البداية من جريمة مروعة في عجلتون.
فقد هزت جريمة مروعة بلدة عجلتون كسروان، حيث أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الكاميرونية في الثانية من بعد منتصف الليلة الماضية على طعن مستخدمتها جوسلين دومت الزغبي البالغة من العمر 41 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال. وقد تضاربت المعلومات عن الجريمة، إذ ذكر بعضها أن العاملة حاولت فتح الخزنة الموجودة في غرفة نوم المستخدمة بسكين لسرقة محتوياتها. وعندما استفاقت الزغبي من نومها، حصل شجار بينهما، فحاولت الخادمة خنقها بشريط كهربائي، ومن ثم أمسكت بالسكين وطعنتها مرات عدة حتى موتها. فيما ذكرت معلومات أخرى أن الضحية قتلت، ثم عمدت الخادمة إلى محاولة فتح الخزنة بواسطة السكين الذي قتلتها به، والذي كان ملطخا بالدماء.
وتردد أنه بعد الجريمة نزلت الخادمة عند الجيران لتدعي أمامهم أن شخصين ملثمين يلبسان الأسود حاولا سرقة المنزل و قتل سيدتها، علما أن الخادمة عملت على إزالة الدم من الأرض بممسحة ماء. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتبين أنها مصابة بطعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسمها، وتم نقلها إلى مستشفى سان جورج عجلتون وتوقيف العاملة في فصيلة عشقوت لقوى الأمن الداخلي، وتحقيقات جارية.
في أمنيات الجنوب، سجل قصف إسرائيلي على أطراف بلدة شبعة. في المقابل، استهدف حزب الله موقع الراهب بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية. وكان الطيران الحربي قد أغار ليلا على عيت الشعب وعيناته على منطقة الواقعة بين بلدة عيترون ومدينة بنت جبيل.
وتزامن ذلك مع غارة نفذتها مسيرة بصاروخ موجه مستهدفة منزلا في محيط جبانة بلدة عيناتا، ما أدى إلى تدميره وأفيد عن وقوع إصابة. في المقابل، دوت سفارات الإنذار في عدد من بلدات سهل الحولة والجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.
واليوم أعلنت القناة 12 الإسرائيلية احتراق 3000 دنم من الجليل بعد إطلاق حزب الله نحو 215 صاروخا استهدفت المناطق الشمالية ردا على مقتل قائد ميداني كبير في الحزب.
ورأى رئيس حزب العمال الإسرائيلية إير جولان اليوم أن تل أبيب غير قادرة فعلا على بدء حرب طويلة إضافية في الشمال. صحيفة معاريف الإسرائيلية أفادت عن أن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن حزب الله سيعمل على إلحاق الضرر بضباط القيادة الشمالية رداً على عملية الاغتيال في جويه.
في هذا الوقت أشار وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين إلى أن الهجوم على جنوب لبنان ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة. أضاف أن الوضع الأمني في المنطقة تحت النار محذرا من توسيع الحرب.
التطورات عرضها وفد من حزب الكتائب ضم نائب رئيس الحزب سليم الصايغ ونائب نديم الجميل في عين التيني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعيد الظهر زار نائب إبراهيم كنعان عين التيني حيث التقى الرئيس بري.
كتب النائب غسان حصباني عبر أكس تذكير لمن يحاول التغاضي عن الدستور، تسهيل الانتخابات والتئام المجلس والاقتراع بدورات عدة حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور، ومن الممكن التشاور بين الدورات إذا طال الأمر. تعطيل الانتخابات هو فرض شروط مسبقة للقيام بذلك، خلق أعراف والقيام بعمل خارج الدستور والتخفيف من وطأة هذا العمل بذرائع مثل الحالات الاستثنائية أو حفظ ماء الوجه أو الوقوف على خاطر البعض أو غيرها.
يواصل قائد الجيش العماد جوزيف عون لقاءاته ضمن إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس النائب مايكل ماكول والنائب غريغوري ميكس، كما التقى عددا من أعضاء لجنة الصداقة الأمريكية اللبنانية في الكونغرس. وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية حالياً وحاجاتها الأساسية للاستمرار في حفظ أمن لبنان واستقراره.
النائب عبد المسيح يعلن انسحابه من كتلة التجدد وتأسيس مكتب سياسي يضم شخصيات كورانية. كل التفاصيل مع زميل محسن السقال. تفضل محسن.
جمالة، أعلن النائب أديب عبد المسيح انسحابه من كتلة التجدد النيابي خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله في بلدة بشمزين الكورة، مؤكدا أنه لم يندم يوما على انتخاب ميشيل معوض أو جهاد أزعود لرئاسة الجمهورية، لأن ذلك برأيه يصب في مصلحة لبنان العليا، لافتا إلى أنه قرر مد الجسور مع جميع القوى السياسية بهدف لم الشمل وتغليب لغة الحوار على لغة المقاطعة.
كرامتي الشخصية هي اليوم ليست ملكا لي وحدي، بل هي كرامة الناس الذين وثقوا بي وانتخبوني وأمنوني على صوتهم الحر المستقل. كرامتي هي من كرامة عائلتي الصغيرة والكبيرة، كرامة دم والدي الشهيد ووالدتي التي تعبت جدا لإيصالي على ما أنا عليه اليوم. كرامتي هي كرامة الكوراني العنيد المستقل الحر السيادي والذي ينبع قراره من بيئته وبيته وليس في مكان آخر أو حصن آخر. فنحن لسنا بتابعين لأحد، وأنا شخصيا لست باش كاتب لأي شخص مهما على مقامه وبلغت مكانته، لأنني أؤمن بالرأي الحر. أنا ما زلت أعتبر نفسي معارضا ومعتدلا سياديا، إلا أن التعامل معي يكون بعدم التفرقة أو الاستعلاء، لكن بمبدأ المساواة والاحترام والتنسيق الفعال، وبهذه الطريقة تبقى المعارضة موحدة فعليا لا قولا. كما أني أعلن اليوم تأسيس مكتب سياسي سيتم إطلاقه في القريب العاجل، ويتم شخصيات كورانية على أن يتوسع لاحقا في المناطق الأخرى، وهو حيكون له القرارات الأساسية واستراتيجية إن كان على صعيد لبنان وعلى صعيد الكورة.
وردا جمانة على سؤال حول انتخاب ميشيل معوض من جديد في حال أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، قال نعم أنتخب ميشيل معوض وبكل فخر. جمانة،
شكرا لك محسن.
قبل المتابعة نشير إلى هذا البيان الذي صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والذي جاء فيه: اليوم يكون قد مر عام كامل على آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأما لماذا لم يدعو إلى جلسات أخرى منذ عام بالتمام والكلام والكمال، فلأنه بحسب قوله بانتظار حوار ما في الوقت الذي استنفذت فيه الحوارات الممكنة كلها بين الكتل النيابية من دون أن تتوصل إلى مرشح يتفق عليه الجميع بسبب تمسك محور الممانعة بمرشحه النائب السابق سليمان فرنجي، فيما كان قد أعرب الآخرون كل الآخرين من المعارضة إلى تغييرين والمستقلين عن رغبتهم في البحث عن مرشح ثالث. والأدهى من ذلك كله أنه حتى بالنسبة إلى الحوار الذي يختبئون خلفه ويتخذون منه قميص عثمان بغية عدم ترك الانتخابات الرئاسية تجري كما يجب أن تجري، فأنه حتى بالنسبة إلى هذا الحوار فأن القوات اللبنانية كانت قد طرحت على موفد الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبنان 3 مقاربات تشاورية، وما زالت حتى اللحظة في انتظار الأجوبة عليها. أما المقاربات الثلاث التي توفر متطلبات الحوار الجدي والفعلي من دون المساس بالدستور والثوابت فهي كالتالي: المقاربة الأولى وضع مبادرة كتلة الاعتدال الوطني موضع التنفيذ، بمعنى أن تدعو الكتلة زميلاتها الكتل الأخرى إلى التداعي وإرسال ممثلين عنها للاجتماع في مجلس النواب وتشاور ليوم كامل إذا اقتضى الأمر في موضوع الرئاسة، ويدعو بعدها بري إلى جلسة انتخابية بدورات متعددة حتى انتخاب الرئيس. المقاربة الثانية يأتي لودريان إلى لبنان ويطلب من رئيس المجلس الاجتماع بممثلين عن الكتل، فتتولى الأمانة العامة في المجلس دعوة الكتل للاجتماع بلودريان الذي يقوم بطرح ملخص عن نتائج جولاته المكثفة على المسؤولين والأحزاب، وبعدها ينسحب لودريان ويكمل ممثلو الكتل مشاوراتهم ليوم كامل إذا اقتضى الأمر، وبعدها يدعو الرئيس بري إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. المقاربة الثالثة يدعو بري إلى جلسة انتخابية كما ينص الدستور، وبعد أن تجرى الدورة الأولى وفي حال لم تسفر عن انتخاب رئيس يعلق بري جلسة الانتخاب لمدة ساعة أو ساعتين ويطلب من الكتل التشاور بين بعضها قبل أن يعود ليدعو إلى دورة ثانية، وهلما جرى حتى الوصول إلى انتخاب رئيس. لقد طرحنا هذه المقاربات الثلاث مع علمنا اليقين بأن الموضوع ليس موضوع حوار بل هو موضوع تعطيل الانتخابات حتى تستجمع الممانعة كل أوراقها التي تمكنها من انتخاب مرشحها الحالي الرئاسي. أضاف جعجع: لقد اعتمدنا هذه المقاربات كونها لا تتعارض في أي جانب من الجوانب مع الدستور، وكونها تؤمن في الوقت نفسه الحوار المزعوم والمطلوب من الفريق الآخر، وهو لم يكن يوما فريق حوار ولا مع الحوار الفعلي، والتجربة منذ 2006 إلى اليوم أقوى دليل، ولكن اعتمدناها تسهيلا لانتخاب رئيس بعيدا من أي خرق للدستور، وما زلنا بانتظار ردود الفعل من الفريق الآخر حول هذه المقاربات الثلاث في حواره المزعوم، بحسب الدكتور جعجع.
هبة طوجي من أجل لبنان ومستقبل شبابه في رحاب جامعة سيدة الويز أنديو زوق مصبح بقيادة الأستاذ أسامة الرحباني. الأحد 23 حزيران 2024 الساعة 8:30 مساء تفتح الأبواب بدءا من الساعة 7 للحجز Virgin Ticketing Box Office. لبنان الحر.
يسبق من ساحة النجمة على الحكومة العودة عن قرار التمديد للمقالع والكسارات هنادي سمرة.
طالب رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غيات يزبك حكومة تصريف الأعمال بالعودة عن قرار التمديد للمقالع والكسارات التي تستفيد منه شركات الترابة في الشمال لمدة عام حفاظا على البيئة وعلى صحة المواطن، وكان خصص هذا الموضوع للبحث مع وزيري الصناعة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال. وأكد يزبك أن لا انتظام للحياة الدستورية في لبنان في ظل تعطيل آلية المحاسبة إلا بانتخاب رئيس للجمهورية.
طلبنا إجراء سريع من قبل الحكومة للعودة عن هذا القرار، لأنه هذا القرار غير مبرر وغير قانوني ويعطي رخصة مجانية للشركات وخارج إطار الشركات، يعني 1230 مقلع وكسارة ومرملة عم بيشتغلوا على مساحة لبنان للإيقاع المزيد من الضرر في بيئتنا اللي ما عادت تتحمل. وأخذنا وعد منهم بأنه يعملون على استصدار مثل هذا القرار، ولكن نحن نشدد منهم بكل جدية على أنه على الحكومة أن تعود عن هذا القرار بسرعة، وإلا نحن سنضطر إلى الطعن بهذا القرار. وهون أنا برجع بفتح الهلالين لأربط بطريقة هيك وجدت فيها كثير من الغرابة بين التمديد اللي أعطيته الحكومة وسحب المشروع اللي مقدمته الجمهورية القوية عن جدول أعمال الجلسة الأخيرة للجان المشتركة بالمجلس النيابي، سحب هذا المشروع عن جدول الأعمال. نحن نطالب الآن باستعادة مشروع الاقتراح القانوني اللي مقدمينه نحن كتكتل لإجراء التعديلات والتجديد والتحديث على قانون المرامل والكسارات بما يعدل أوتوماتيكياً 8803 ويحدث القانون 444.
وفي المجلس لجنة المال والموازنة أقرت قانون يسمح بإعادة تخمين استثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدلا قبل الإخضاع لضريبة الدخل بما يعالج فروقات سعر الصرف، وأحلته إلى رئاسة مجلس النواب. كما عقد لقاء بين سفراء الدول الفرنكوفونية في لبنان مع الشعب الفرنكوفونية في مجلس النواب بطلب من ممثل فرنكوفونية لعون أمرجيان. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
من السرايا أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة ألقاها في مؤتمر الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات أن موضوع الأمن السيبراني يشكل أحد أبرز الأولويات والتحديات التي تواجه لبنان ودول العالم بأسره، ولفت إلى ألا خيار أمامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين.
في ذكرى اغتيال النائب وليد عيدو، كتب الرئيس سعد الحريري عبر إكس: رحم الله الشهيد وليد عيدو ونجله خالد، لن ننسى.
الخولي يتحدث عن نافعة المافيات ويطالب بحل إدارة السير. ريشار حرفوش:
تحت شعار نافعة المافيات رفع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مارون الخولي الصوت مطالبا بالحد من الفساد في النافعة كاشفا عن اختلاس للأموال. وفي مؤتمر صحفي في الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان رفض الخولي تحميل المواطنين المزيد من الأعباء نتيجة الإقفال.
الغرامات غير المستحقة، هل يجوز تحميل غرامات التأخير عن تسجيل السيارات للمواطنين التي استحقت علي بفعل إقفال مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وجوني وعلي والأوزاعي لفترة عام وثمانية أشهر؟ هذا الأمر يعد سرقة وتشبيح، يجب على الحكومة إصدار تعميم بعدم استحقاق هذه الغرامات بفعل الإقفال وتعويض المواطنين عن هذا التأخير وتداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني. غرامات التأخير عن دفع الرسوم، وهنا الفضيحة والسرقة الثانية، بحيث يتم إلزام المواطنين بدفع الغرامات عن الأشهر الستة السابقة من السنة الحالية، علما أن هيئة السير وضعت الجداول والرسوم في شهر 6 الحالي، وعلى الحكومة وقف هذه السرقة أيضا باتخاذ قرار بالإعفاء عن دفع الغرامات انطلاقا من الشهر 6.
وطالب الخولي بحل هيئة إدارة السير وإعادة تنظيم القطاع.
يجب حل هيئة إدارة السير وتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الموظفين والعاملين في هذا القطاع. يجب اتخاذ إجراءات حازمة بشأن الإخبارات المقدمة بهذا الشأن والبدء بمصير المتهمين وإعادة تنظيم المرفق على أساس تضمن تقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وخالي من الرشوة. تاريخيا عانى هذا المرفق من الفساد ولا يمكن إصلاحه إلا بإعادة خصصته وتقديم الخدمة بطريقة محترمة وفعالة.
من مقر الاتحاد العام للنقابات في جل الديب، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
أعلن المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية أنه بعدما بات الوجود السوري غير الشرعي منتشرا على الأراضي اللبنانية كافة على شتى الأصعدة العملية منها والتربوية، ما شكل تهديدا للكيان اللبناني ولهوية شعبه وسلامته، وبعدما توسع هذا الوجود حتى وصل إلى الصروح التربوية الخاصة منها والرسمية وبناء على القوانين المرعية والتي لم تلحظ بأي شكل أحقية التعليم للأجنبي غير الشرعي، بحيث إن وجوده يعد مخالفة للدستور والقوانين وتهديدا للأمن القومي، وعطفا على الكتاب الموقع من أعضاء تكتل الجمهورية القوية والمقدم إلى وزير التربية عباس الحلبي بتاريخ 30 أيار، والذي أكد أن المساعدات الدولية لا تكفي لتعليم التلاميذ ولا يمكن أن تشكل أي مادة لابتزاز السلطات الرسمية، ناهيك عن أن كل طاقاتنا التعليمية تستنزف أو تستنزف ماديا وبشريا من دون أن يعود ذلك بأي استفادة للطالب اللبناني. من هنا توجه بالنداء العاجل والملح أولا إلى وزير التربية بهدف عدم الأخذ ببطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تصدر خلافا للقانون، وبالتالي لا تعطي اللاجئ أي حق متى كان لا يحوز على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام. ثانيا إلى أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة ومديريها، إضافة إلى مديري المدارس والمعاهد الرسمية، لعدم استقبال أي طالب سوري غير شرعي أي لا يحمل إقامة شرعية صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وعدم تسجيله تحت أي ظرف كان تحت طائلة اعتباره مخالفا للقوانين اللبنانية وتعرضه بالتالي لخطر الملاحقة القانونية. وشدد على أن أي تهاون من قبل المؤسسات التربوية في التعامل مع المسألة الوجودية يعد إطاحة بدورها الوطني، وهي التي تعتبر أو تعتبر المسؤولة الأولى عن بث الروح الوطنية، وثالثا إلى مجالس الأهل والبلديات في المناطق كافة بمواكبة تحرك حزب القوات لما فيه ترسيخ الأمن والسلم الأهلي في المدارس والصروح التربوية.
فندت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر ملاحظات قانونية حول قرار الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر في دعوى الدولة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، واعتبرت أن القرار تضمن أصلا عرض تنحي الهيئة الاتهامية عن النظر في الملف، كما تضمن الطلب من وزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها بسبب مراجعاتها المتكررة التي طلبت فيها البت بالملف وعدم التقاعس عن القيام بواجبها. لافتة إلى أن تزرع الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي حبيب مزهر بالحرج وعدم قدرتها على متابعة ملف ادعاء الدولة على سلامي بسبب الضغط النفسي والمعنوي من جراء هذا الإلحاح وعدم صفاء الذهن كما جاء في عرض التنحي، يطرح التساؤل حول الأهلية النفسية لهذه الهيئة. فالقضاة يجب أن يتمتعوا بالصلابة في مواجهة كل الصعوبات لتسريع البت بالملفات إحقاقا للحق. أضافت اسكندر أن ما قامت به الهيئة الاتهامية خرق لموجب التحفظ لناحية نشر عرض التنحي الذي سمي خطأ قرارا، وكما أنه لم يلتزم بموجب الحياد أي حياد القاضي، بل أكثر من ذلك وأسوأ، بأي صفة يحق لهيئة اتهامية أن تطلب إحالة هيئة اتهامية سبقتها إلى تفتيش القضائي. وتركت اسكندر ملاحظاتها برسم وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لوضع حد لتجاوزات بعض القضاة وربما عدم أهليتهم.
طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرة من المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال توجيه أنذار إلى السوريين غير الشرعيين في بلدة رشعين قضاء زغرتا بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم لمغادرة البلدة.
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، ونفذت في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق الحمرة والجناح والرمل البيضاء، وضبطت بنتيجتها كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المزور إضافة إلى السجائر الإلكترونية الفيب، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
عمل مكتب بيروت الثانية في أمن الدولة بعد توافر معلومات حول شخص ينشط في بيع الأدوية المخدرة بواسطة دراجة نارية على مراقبته، ورصدت إحدى دوريات دراجته أمام إحدى الصيدليات التي يعمل فيها في الروشي، وضبطت داخل مقعدها عددا كبيرا من الأدوية المخدرة وأدوية الأعصاب إلى عدد كبير من الحقن. أثناء التحقيق معه تبين أنه يقوم بخدمة التوصيل المباشر لهذه الأدوية إلى الزبائن من دون وصفات طبية ولأغراض مشبوهة، ويؤمن وصفات طبية من طبيب بأسماء وهمية من دون إجراء أي كشف يذكر. وبعد أخذ إشارة القضاء تم توقيف كل من المشتبه به وشخص آخر وأحيلا إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
الأخبار الإقليمية والدولية مع سيمونا حتشيدي.
أصيب شخصان في انفجار سيارة جنوب شرق تل أبيب وإلى شمال وشرق مدينة غزة، حيث قتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على بيت حنون وحي الزيتون. وتحدث أعلام فلسطينية عن توغل إسرائيلي في حي الزيتون تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. في المواقف أوضح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن إسرائيل تقف وراء اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، معتبرا أنه يتعين على العالم تشجيع حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود. إلى ذلك أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أنها ستواصل العمل مع كل الأطراف لإنهاء الحرب في غزة وتخفيف الوضع الإنساني وتنفيذ حل الدولتين، لافتة إلى أن الحرب في غزة مستمرة منذ 8 أشهر والأولوية لوقف إطلاق النار وتحرير جميع المحتجزين. المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة كشف أن إسرائيل ستدرس في خلال أيام إمكان طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها، وقال أن الأوان كي تفكر إسرائيل في إيجابية وسلبيات الانسحاب. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفيث توقع أن يواجه نصف سكان القطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف تموز المقبل، معتبرا أن الصراعات في السودان وغزة تخرج عن نطاق السيطرة وتدفع الحرب ملايين الناس إلى حافة المجاعة. من بغداد قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كاني إن إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة ولديهما مسؤوليات لتعزيز الأمن فيها. بدوره اعتبر وزير خارجية العراق أن وجود باقري دليل على استمرار العلاقات بين العراق وإيران. رحب وزير الخارجية الأوكراني بالعقوبات الأمريكية الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا وأشاد بتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية. بدوره أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده ستعلن عقوبات جديدة ضد روسيا. واليوم أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سيوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على هامش قمة مجموعة 7 في إيطاليا، إشارة إلى أن أعمال قمة الدول 7 بدأت منذ بعض الوقت. إلى شأن أمريكي رئاسي، واستنادا إلى استطلاع مشترك بين وكالة رويترز وإبسوس تبين النتائج أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم ب 41% مقابل 39% للرئيس الحالي جو بايدن بأصوات الناخبين.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا وئام قرضاب من مصلحة الأرصاد، تفضل وئام.
يا أهلا وسهلا.
أهلا فيك.
نحن بالنسبة للحالة العامة، نحن تحت تأثير كتل هوائية حارة بتأثر على لبنان والمنطقة، عم تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجة الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية بالداخلية، مع نسبة رطوبة على الساحل اللي بيخلينا نشعر بزيادة بالحر بهذه، خصوصا بأوقات الظهيرة. ورح يكون ذروة هذه الحرارة نهار الجمعة اللي رح تتخطى معدلات الموسمية بعشر درجات. بالنسبة للطقس الخميس رح يكون مشمس إلى قليل غيوم، ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة على الجبال بالداخل رح تتجاوز معدلاتها بثمان درجات، ورح يكون عنا رطوبة كمان مثل ما قلنا على الساحل، مما رح يزيد بشعور بالحرارة، ورح يكون عنا تدني بالرؤية على الجبال خصوصا المناطق المتوسطة، الجبال المتوسطة. بالنسبة للجمعة رح يكون مشمس إلى قليل غيوم، استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا على الجبال وبالداخل، بالداخل ممكن تلامس 42 درجة بالظل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وممكن نشوف طبقات من الغبار. السبت رح يكون قليل الغيوم، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بس رح تبقى معدلاتها مرتفعة أكثر من المعدلات الموسمية لمثل هالوقت بثمان درجات، رح يكون في انخفاض قليل بنسبة الرطوبة على الساحل، رح يكون عنا شوية رياح ناشطة. الأحد رح يكون قليل غيوم، انخفاض إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال اللي رح تبقى معدلاتها اللي رح تبقى ضمن معدلاتها، ورح يكون عنا رياح ناشطة، شعور بالحر كمان رح يضلوا، ورح يكون عنا ضباب الفترة المسائية. بالنسبة للحرارة المتوقعة لليوم من 21 لل 35 على الساحل، الجمعة من 21 ل 37 والسبت من 21 ل 36. على الجبال رح تكون من 20 لـ 32 لليوم، للجمعة من 21 لـ 34، والسبت من 21 لـ 33. بالداخل متكون رح تكون لليوم من 20 لـ 40 درجة، الجمعة رح تكون من 22 لـ 42 درجة، والسبت رح تكون من 22 لـ 40 درجة. بالنسبة للرياح السطحية رح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها من 8 لـ 25 كيلومتر في الساعة. انقشاع متوسط على الساحل يسوق على الارتفاعات المتوسطة بسبب الضباب، رطوبة من 65 إلى 95%، وحرارة على البحر نعم. منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة.
شكرا لك وئام، كان في جولة ظهيرة. منسوب التوتر يتراجع جنوبا، والعراق تداعيات الهجوم على جنوب لبنان خطيرة. وفد كتائبي وكنعان في عين التين وقائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن. عبد المسيح يعلن خروجه من كتلة تجدد. مقتل أم لـ3 أطفال بعدما طعنتها عاملة المنزل في عجلتون. واشنطن: إسرائيل تقف وراء اقتراح وقف النار في غزة، وبريطانيا لعقوبات جديدة ضد روسيا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا مارك بيطار.